بعيد أم جاد الحساب كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
شيخ الحبيب مساء الف مرة أخرى بعد ما قضينا الجولة الخاصة بغرفتي الحديث وطوفنا في كل الكتب سواء كتب الحديث وكتب الرجال والكتب المسندة وبدأنا الآن في غرفة الفقه وقلنا أن هذه الغرفة هي خاصة بالفقه فقط وليس بأصول الفقه.
أي نعم.
وفضيلتك رتبتها حسب المذاهب الأربعة.
أي نعم.
وهذا الشق خاص بالمذهب الحنبلي.
نعم. خاص بالحنبلي. وطبعا يعني نشأتي في قراءة كتب الفقه كانت على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، طبعا بدلالة شيخنا الألباني رحمة الله عليه. هو شيخ الألباني هو الذي أثر في بنياني العلمي، أول لبنة في بنياني العلمي كانت على الشيخ الألباني على كتبه طبعا، حتى التقيت به في سنة 1407 بعد ذلك. فكنت أراه يعني يعظم المذهب الحنبلي وينقل عنه كثيرا، فأثر هذا علي، فكنت حريصا على اقتناء كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وأول كتاب اشتريته كان كتاب زاد المعاد لابن القيم، وكان يصدر أظن في ملازم صغيرة طبعة الباب الحلبي على ما أذكر، أرجو ألا أكون
وتجمع بعد ذلك
وبعدين أجمع بعد كده. فأنا الحقيقة جمعت حوالي 4 أو 5 ملازم من الجزء الأول، وبعد كده لم أواظب على متابعة بائع الجرائد أن أنا أكمل، فطبعا فاتني شيء من هذا، لكن استفدت كثيرا جدا من هذا الكتاب، وهو من أحب الكتب إلي. زاد المعاد هو هذا، زاد المعاد ابن القيم اللي هو طبعة الرسالة، وديك شايف يعني هنا يعني كتب ابن القيم كلها على بعضها وكتب الشيخ الإسلام كلها على بعضها. طبعا فتاوى مشايخنا في السعودية الشيخ ابن باز،
هذه فتاوى اللجنة الدائمة،
فتاوى اللجنة الدائمة، وتشيخ ابن باز هنا هي جنبها في تشيخ ابن عثيمين، والمجلة اللي فوق خالص دي برضه مجلة الفقه،
مجلة الأوقاف الكويتية ولا
لا؟ لا لا مش الأوقاف الكويتية، مجلة الأوقاف الكويتية هنا في قسم المجلات العلمية.
نعم.
دي المجلة اللي بتتكتب في السعودية، قبل ذلك طبعا ما كملتهاش لأن الحقيقة لم أواظب على أعدادها، وإن شاء الله نشوف يعني كم تصدر، حوالي 36 عدد تقريبا والباقي لم أحصله، فلعلي إن شاء الله نتواصل مع بعض أخواننا هناك يتم لنا باقي المجلة.
وهذه كلها يعني هذا مثلا الدرة الثانية، هذه أيضا هي كان أسئلة وإجابات في الفقه.
بالضبط.
الفقه الحنبلي.
الفقه الحنبلي. أسئلة نقدية.
عبد الرحمن بن قاسم.
أي نعم. رحمه الله عليه.
الذي كان له عمل مع حفيده في
فتاوى شيخ الإسلام. أي طبعا. والناحية دي اللي هي الفقه الفقه المقارن اللي هي زي ابن حزم وسني الأوطار وسبل السلام، اللي الجماعة اللي مش متقيدين بمذهب معين.
نعم.
حتى الأبحاث العلمية الجديدة برضو حطتها هنا، والمجلات العلمية دي أظن مجلة الجامعة الإسلامية التي كانت تصدر قديما يعني. هذا الركن الحقيقة هو ركن المجلات العلمية وكتب الفقه هي المستقلة اللي غير مقيدة بمذهب معين.
جميل جدا. طيب وأعتقد أن هذا الشق اللي في منتصف المكتبة لم يكن موجودا، ولكن كما تفضلت
أنا عملته من حوالي شهرين كذا،
اللي هي لما ضغطت الأماكن،
لو ضغطت الأماكن والكتب موجودة على الأرض، وكل ما أحتاج إلى كتاب عناء معنا طبعا عشان تجيب الكتاب من ركام هذه الكتب، فده برضو ده في أبحاث الفقه المستقلة.
شيخنا ما هي الكتب الأكثر أو الأقرب إلى يدك في كتب الفقه
الحقيقة؟ يعني كتب بالنسبة للفقه الحنبلي.
نعم.
الفقه الحنبلي الحقيقة عندي المغني من قدامة طبعة حجر وطبعة جيدة جدا،
اللي طبعا الدكتور الفتاح
حلو. الله يرحمه الدكتور الفتاح حلو.
نعم.
كان بيشتغل فيها لما كنت بزوره في مكتبي في أرض اللواء.
نعم.
كان لسه بيشتغل فيها مع تاريخ
منذ زمن طويل
حقيقيين. كنت طبعا شيخ السامي ابن تيمية بالقيم ده أساسي بالنسبة لي. وبعدين بعد كده المرداوي مثلا في كتب الزركشي الحنبلي مش الزركشي الإمام الزركشي بدر الدين الشافعي لا الزركشي له كتاب على مختصر خرقي حوالي 7 مجلدات جيد حلو كويس.
أذكر لما كنا في الحج سويا شيخنا حين كنت تتكلم في القضايا المتعلقة بالحج كان اعتمادك على كتاب
شيخ الثيمين كان معي على أساس أنه كان سهل الوصول إلى المعلومة لو أشكل علي شيء وكده يعني.
لا
لعلك تذكر صاحبنا هذا.
طبعا.
طب خلاص فحطوا عشان نخبيه.
أنا خبيه.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتنا في الله حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم اللهم آمين. ها هو اللقاء المتجدد المستمر الماتع مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حياكم الله شيخنا.
بارك الله.
جولة أخرى في سيرة حياتكم الكريمة رفع الله قدرك في الدارين ورحلة الكتب والتأليف وطلب العلم وتبسنا كلمة ختمنا بها حلقة الماضية وهي قضية ثقافة السنة ثقافة السنة وأنه حتى نستطيع أن ننشر السنة لأن العلم في حد ذاته وسيلة الغاية الأقرب أن ينتشر دين الله تبارك وتعالى وأن نستطيع أن نقيم هذا الشرع على صورته الكاملة بإذن الله عز وجل. فثقافة السنة تفضلت وقلت أنه حتى نطبق السنة وتصبح ثقافة وتصبح منهج لابد أن يتشربها كل الناس ولن يتشربها الناس من أنفسهم لابد من داعية يتحلى بمجموعة من المواصفات على رأسها الحكمة في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وحسن الأداء حسن أداء الرسالة التي يحملها حتى نصل إلى الهدف وهو انتشار ثقافة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين يمكن أن تضع كلمة الحكمة إلى الله عز وجل في دعوتك في هذه الفترة؟ هل كانت موجودة على أكمل وجه أم أنها كان يفتقر إليها البعض أم أنك يعني واجهت مواقف معينة تستطيع أن تمس فيها هذه القضية؟ تفضل شيخنا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثقافة السنة كما تفضلت تحتاج إلى لسان جيد وأداء حسن واختيار للموضوع لأن تقريب المعاني إلى العوام موهبة لا يستطيع كل أحد أن يقرب المعاني إلى العوام لذلك رأيت أن أقدم نفسي إلى الناس قديما يعني من خلال القصص النبوي والقصص القرآني. سورة يوسف أنا عملت حوالي 37 خطبة جمعة في سورة يوسف كانت من حوالي أكثر من 20 عاما وكنت أقف عند العلامات الكبيرة في السورة وإلا فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أنه سمع بعض العلماء يقول إن في سورة يوسف 1000 فائدة
الله أكبر
1000 فائدة حتى أنا بدلي يعني قبل ما أسافر إلى ألمانيا لحوالي سنة أن أبدأ في تفسير هذه السورة وأن أصل بها إلى 1000 يعني خطر ببالي أن أفعل هذا ولكن صرفت بسبب الأحداث اللي كانت تكون في البلد من الرد على هؤلاء الذين يشتمون الصحابة والذين يتكلمون في البخاري شغلت الحقيقة عن يعني هذه الأمنية
وهذه كلها شواغل وصوارف مع الحياة أن الإنسان منشغل بدعوة ومنشغل بعمل
كلها تدور في الفلك لكن واجب الوقت نقول هذا واجب الوقت يعني واحد مثلا يسب أحد من الصحابة مش هيجي أرد عليه بعد 6 أشهر خلاص الحدث راح لكن الناس قرأوا هذا وانفعلوا بعملها قضية عشان أقدر أوصل المعلومة بتاعتي كذلك
إن لم يكن هناك مقصدة للكلام ينبغي للمتكلم أن يجعل له مقصدة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أحب يوما أن يعرف الناس حقارة الدنيا خرج مع أصحابه يوما ووقف معهم على جدي سك مقطوع الأذنين ميت، فوقف عليه وقال أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قال والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشتريناه إنه أسك. قال ترون هذه هينة على أهلها؟ طبعا لو كانت مكرمة دفنوها مثلا، لكن كنا يرموها على قارات الطريق، هذا يدل على إيه؟ كمال الهوان. فقال ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. هنا أصبح في صورة أمام الصحابة، جدي أسك ميت، أهله رموه على قارعة الطريق، لم يحتفوا به مثلما كان حيا، فأصبح في نوع من المقارنة. هذه الدنيا التي ضرب بها المثل، الجدي أسك ضرب به المثل، والدنيا هي العبرة،
توظيف للحدث.
توظيف للحدث. فالمفترض يعني إذا لم يكن ثمة مقتضى أجيب له مقتضى. فمثلا لو أنا عايز أتكلم عن أبي بكر الصديق مثلا رضي الله عنه، وعايز أخلي الناس كلهم يلتفتوا إلى حقيقة وفضل هذا الرجل اللي هو خليل النبي، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وثانية ثانية في الغار والآخر، ممكن أجيب ما يفعله الروافض الآن. الروافض الآن طبعا هم يكفرون أبي بكر وعمر، و أبو بكر عمه هما الجبت والطاغوت عند الروافض الشيعة دول. والكلام لما أقول أن يقولون عن أبي بكر
وين أظهروا خلاف ذلك؟
نعم،
وين أظهروا خلاف ذلك؟
وين أظهروا؟ طبعا ما عندهم مبدأ النفاق، أن يخفي في قلبه ما لا يظهره بلسانه. فأنا عايز أقول لما هيج المسألة دي وأجعل القضية قضية حياة، أذكر ما يقوله هؤلاء فيصب اللعنات عليهم. حتى احنا عندنا في الشتائم العوام يقول يا ابن الرافضي، يا ابن الرافضي، يا ابن الرافضي، يعني يا ابن الرافضي. وهذه شتمة قديمة انا كنت زمان اسمعها في الارياف، يقول لك شوف ابن الرافضي بيقول ايه او بيعمل ايه او الكلام ده، وكثير من الناس ما يعرفوش معناها. لا، هي يعني يا ابن الرافضي، الرافضي اي الذي يسب او يكفر جماهير الصحابة ما عدا ثلاثة او خمسة او ستة او كده.
وهنا في مصر في حب حقيقي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أيضا إذا جاءوا لينشروا التشيع لن تكون نشر التشيع بمباشرة سبب أصحاب النبي.
شوف طبعا يعني كما نعلم هم يدخلون إلى يعني التشيع من محبة أهل البيت، ويعلم الله عز وجل أنهم أعداء أهل البيت الذين يلصقون بهم كل هذه الأكاذيب، لا يمكن أن يكون حبيبا. لكن محبة أهل البيت ويتفجعون على الحسين رضي الله عنه وماذا فعلوا فيه وإلى آخره، وذلك تجد الشيعة متعلقين بالحسين وليس بالحسن. الحسن رضي الله عنه السيد غير مذكور عند الشيعة وغير محتفى ولا بذريته. ليه؟ لأن الحسن رضي الله عنه إنما ترك الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان وسمي العام عام الجماعة، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث قبل أن يحدث، قال إن ابني هذا سيد، حديث البخاري، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين أو فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان
والمهدي حسني وليس حسين.
أي نعم، فهم زعلانين من الحسين أو لا يحتفون بالحسين. ليه؟ لأنه كيف أترك هذا لمعاوية
بالحسن عفوا
بالحسن عفوا رضي الله عنه، إنما يحتفون بالحسين رضي الله عنه لأنه الذي خرج على يزيد. وذلك الشيعة ما يدخلون قرية إلا أفسدوها وقلبوا الناس على النظام، أي النظام مع قطع النظر هو النظام حسن أم سيء يعني. فأنا عايز أقول يعني لما بيدخلوا عن طريق الصوفية، الصوفية يعظمون أهل البيت وروحوا المساجد فيها قبور وإلى آخره، فهم يدخلون من خلال الصوفية. أنا أقول صوفية مصر سنة، وأقصد بكلمة سنة في مقابل شيعة، مش سنة في مقابل بدعة، مش سنة في مقابل بدعة، وإلا فعندهم بدعة كثيرة جدا، لكن سنة في مقابل شيعة. لو أن أحد هؤلاء الروافض تكلم بتكفير أبي بكر أو عمر أو أي صحابي أمام أي صوفي في مصر
لهاج عليه ومهاج
بالضبط كده يعني لن يفوت منهم. ليه؟ لكن هم بكل أسف زي ما حسن نصر الله أيام كان الحرب بينه وبين اليهود يقول ونترضى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فيقوم واحد جاء قال لي أخي أنت بتقوله بيسب الصحابة، أقول لك نترضى عن أصحاب النبي، قلت له على الثلاثة اللي من بكفرهمش، ما هو ثلاثة وفي رواية وخمسة في رواية ولا
سبعة في أعلى رواية،
أعلى رواية سبعة مثلا فيما وقفت عليه من كتبهم. فأنا عايز أقول لما يقول رضي الله عن الصحابة عن السبعة دول، لكنه يكفر بقية يكفرهم بقية الصحابة. فأنا عايز أقول يعني الشيء يعني حتة أن يدخلوا عن طريق الصوفية، أنا أهيب يعني بالصوفية أن يأخذوا يعني
حذرهم
بالضبط حذرهم من هؤلاء الروافض الذين يدخلون باسم يعني محبة آل البيت ويعكرون عليهم، لأنه بعد ما بيدخل بمحبة آل البيت والتفجع على الحسين وكيف قتلوه وكيف مات عطشانه وكيف أن ذريته والسوبيته
زينب وعبد الله
والكلام ده، وبعدين يبكون ويولولون والكلام ده، فيقوم المستمع يصعب عليه الكلام فيبكي وتأثر فينتقل للمرحلة الثانية. قلت طب إيه رأيك بقى في الذين تركوهم وأبصروهم ولم ينصروهم؟ هؤلاء يمكن أن يكونوا من محبي آل البيت؟ يعني تخيل واحد يضرب ويهان من الأشراف الكلام وأنت تستطيع أن تنصره ولم تفعل، أهؤلاء محبون؟ يقول له طبعا ليس محبين. طب هذا فعل هذا أنس بن مالك وأبو هريرة والكلام ده وإلى آخره الكلام، تمام. طيب هل يمكن بلاش أن ينصره، خليه عاجز عن أن ينصره، لكن هل يمكن أن يضع هذا في يد أعدائه وإذا أخذوا عليهم البيع بايعوهم وقاتلوا معهم؟ هل يمكن أن يكون هؤلاء مسلمون؟ ابتدينا بقى ندخل في التكفير وأنهم خلعوا العهد
خطوة
بالضبط كده. هم لا يدخلون إطلاقا في أي بلد الدخل المعروفة، إنما يدخلون بهذه الإيه؟ بهذه الصورة. فإذا وجدت واحدا يتكلم وتفجع عن الحسين رضي الله عنه وبدأ يتكلم أعلى أن هذا رجل رافضي قبيح يريد أن يتدرج بهذا المستمع شيئا فشيئا حتى يحوله من طائفة السنة أو تحت الراية العامة للسنة. فأنا القصد أقول أن توصيل المعلومة، يعني أنا النهاردة لما أجي أتكلم عن التشيع أذكر ما يفعله هؤلاء فأجعل قضية، أجعلها قضية مش مجرد معلومة باردة. يعني لما سب بعض هؤلاء الأقزام أبا هريرة رضي الله عنه وردت عليه في سنة 2007 وكنت يعني شديد الغيرة والحماسة في خطبي، فبعض الناس قال يعني طب ما أنت بدل ما تثير المسألة دي طب ما تعمل ترجمة لأبي هريرة. قلت أبو هريرة نار على علم، لا أحد يريد ترجمة أبي هريرة. أي واحد يقول طب يعني الأحداث ملتهبة حولنا في كل مكان وده بيتكلم عن ترجمة أبي هريرة، ما هي المناسبة أن أتكلم؟ أنا جعلت قضية أبي هريرة قضية حياة. كيف يمكن أن يسب أبو هريرة رضي الله عنه ويقال هذا أرجوز مثلا
أو صاحب المضيعة
أو مثلا، أو أني يعني كان علي يقول أكذب الناس أو افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أو باع النبي لمعاوية بعدة دراهم؟ هذا الكلام السفيه الحقير الذي نطق به هذا الحقير، تمام.
والمكذوب على كليهما،
المكذوب على كليهما، على علي بن أبي طالب
على علي قولا وعلى أبو هريرة فعلا.
اي نعم. فأنا أقول يعني إذا الداعية الناجح هو الذي يجعل لكلامي دائما مقتضى. فأنا الحقيقة أول ما بدأت بالقصص النبوي وبدأت أسقطه على الواقع. فأنت عارف القصص له يعني بهجة والناس تحب سماع القصص والكلام ده، فبدأ فيه بقى فيه إقبال. هذا الإقبال أنا استثمرته في علوم الآلات، لما كنت بشرح علم الحديث في المساجد أو لما شرحت على قناة الناس وجدت أن كثير من الناس تعلق بهذا العلم حتى تيسير المعلومة، وده يمكن أحد أهم الأسباب التي جعلتني لا أتم كتابا. لأن بعض إخواني يقول طيب أنت رجل مشتغل بالحديث
لا يتم كتابا شرحا
لا متم ولم تتم كتابا في علم الحديث وأنت متخصص في علم الحديث. الواقع أنني عندما أشرح أو رأي الناس عندما يعني يسمعونني يفهمون مني، فلما أجي أشرح في مصطلح الحديث ألاقي المسجد ملآن ناس عوام متصورين ان ده الدرس المعتاد اللي هم بيفهموه مني هيجي يفهموه. فعندما اجد المسجد ملآن تقريبا بالناس اغلبهم عوام واقلهم من طلاب العلم
فتبسط اللغة
ويسر جدا المعلومة وادخل في التراجم والاخر والكلام ده، فده اللي خلاني مش قادر. وكان طبعا كان محرجا علينا ان نجتمع في مكان مغلق، يعني حتى مكتبة الشيخ الإسلامي بمسجد الشيخ الإسلامي ابن تيمية ما كنتش بعرف أطلع لها. ليه؟ لأنه كان يجي الجماعة المخبرين يطلعوا المكتبة إذا وجدوا أي اجتماع للطلبة يقول لك بقوا يشتغلوا تحت الأرض يا باشا ومش عارف عاملين إيه يا باشا. وقد لفت نظري في هذا، قال إذا كنت تريد أن تعطي معلومة يبقى في المسجد تحت عين السمع الناس وتحت بصرهم، لك تعودوا في مكان مغلق أنتوا أكيد بتعملوا حاجة. فما عرفتش حتى اجتمع يعني حتى في مكان يعني مغلق مع الطلبة
مع خلص الطلاب اللي يمكن أن تعلمها
لهم. نعم. يمكن مع الشيخ الإسلامي ابن تيمية، معهد الشيخ الإسلامي العلمي اللي احنا الحمد لله أتمنى بناه منذ أقل من شهر تقريبا كبناء كصب وطوب يعني، لكن بقي تشطيبه. فأنا يعني انتهت هذه الفرصة وأهيب يعني بإخواننا المحسنين إن هم يعني يبذلوا ما يستطيعون من الأموال حتى نتم هذا المعهد، وأنا أطمع في وجه الله الكريم أن يعينني على يعني إكمال تشطيب هذا المعهد وليعمل إن شاء الله في أول العام القادم إن عشنا، يعني في أول العام القادم بإذن الله نبدأ في العمل. إحنا نبدأ في شهر 6 الآن، يعني قدام 6 أشهر.
نعم.
وطبعا نحتاج إلى مش أقل من 7 ملايين عشان خاطر نكمله يعني.
نعم. ليقوم بالمهمة التي سيقوم التي يقوم بها الشيخ والمعلم تدريس المنهج الخاصة. العلمي الكامل
للخاصة،
وتتبقى المساجد لعامة الناس والدروس العامة وما يحتاجه الناس الذي هو أيضا يجب أن لا يتوقف.
ما هو سعيد هو إحنا لن نشرح في المساجد علوم الآلات خلاص. نعم. أصبح لنا مكان نشرح فيه وتبقى المساجد للعوام
لتحقيق قضية الثقافة،
لتحقيق مسألة الثقافة وإيصال المعاني التي حرص النبي عليه الصلاة والسلام على نشرها بين أصحابه، مسائل الأمانة والخلق. ويلخص هذا جميعا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو في اللفظ الأشهر منه أتمم مكارم الأخلاق. فكل شيء من الخير إنما يدخل تحت منظومة مكارم الأخلاق.
نعم.
وإحنا الحقيقة فقراء جدا في هذا العرض الشيق، وإن كان يعني في السنوات الأخيرة أعتقد أننا بصفة عامة مجمل المشايخ ومجمل الدعاء إلى الله عز وجل أفلحوا في أنهم يجذبوا كثيرا من الناس إلى هذه المنظومة.
نعم. شيخنا نعود إلى قضية الثقافة والتي يعني التي تتخذ من الحكمة مطية حتى تصل المعلومات للناس، وذكرت أن دعوة العلماء والمشايخ كانت تتخذ سبيلا في محاربة كل الأفكار الهدامة والتي على رأسها فكر الرفض. الحكمة هذه التي كنت تمارسها أعتقد في مخزون فضيلتكم شيء مما طرفت ما ذكرته سابقا وفي دعوتك في بلدك أو في البلاد المجاورة، وكذلك بعد الاستقرار في كفر الشيخ وفي ما يجاورها من مدن، لابد أن هناك أحداثا بارزة في ذهنك تبين كيف كان الداعية أو كيف يجب على الداعية أن يستخدم الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
طبعا
او حتى في محاربه الافكار الدخيله.
هي طبعا يعني المواقف كثيره جدا، الانسان يعني لا يستحضر اكثرها الا اذا طبعا تريث واستجمع ذهنه. لكن انا اذكر يعني في مره من المرات في بعد حوالي 3 سنوات أو 4 من مجيئي الى بلدي، ان في بعض الشباب دعوني الى القاء محاضره في بعض المراكز المجاورة لنا. فكنت قبل ذلك في مجلس مع إخواني وبيحكوا حكايات إن بعض المشايخ السلفيين ذهب إلى هذا البلد وأعطى محاضرة في أصول الدعوة السلفية.
لا.
فكان في هذا البلد فكر معين من لبعض الجماعات المنتشرة آنذاك، لما وجدوا هذا الشيخ يتكلم في أصول الدعوة السلفية قالوا هذا الرجل لا يطأ البلد مرة أخرى. تمام. وفعلا حرموه من دخول البلد. هم بيتكلموا يعني على الغداء أو في جلسة. هذه القصة بقيت في ذاكرتي. بعد عدة أشهر كلمني أحد الإخوة في هذا البلد وقالوا يا ريت تيجي تدي محاضرة. فتذكرت قصة صاحبنا. فقلت طيب أنا لو دخلت وتكلمت باسم الدعوة السلفية ربما يكون مصيري كمصيري سلفي.
نعم.
الذي منعوه من دخول البلد.
سلفي السلفي
سلفي سلفي. اي نعم.
سلفك السلفي.
اي نعم. فقلت طيب ماذا افعل؟ انا رجل ادعو الى اصول الدعوه السلفيه، والسلف هم القرون الثلاثه الاول، الصحابه وزمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعون، القرون الثلاثه يعني. ماذا افعل؟ الحقيقه خطر ببالي ان اخفي هويتي اللي اسمها السلفيه. قلت لن اذكر كلمه السلف ولا السلف الصالح ولا اي حاجه عن السلف ولا حتى السلف، تقدرك ازاي؟ فقلت خلاص اخفيها، وبقعدت اقول طيب ماذا اقول ماذا اقول حتى يعني اعبر عن هذه المرحله، وفي نفس الوقت ما يكتشفوش ان انا جاي عشان ادعو لمذهب السلفيه. فنجم الي الى عقلي مساله القرون الثلاثه الاول. نحن على مذهب القرون الثلاثه الاول، مين هيتبرى منها؟ مين هيقول لا انا لا على مذهب النبي ولا الصحابه ولا التابعين؟ ودي ما فيش فيها مشكله، واترك كلمه السلف وكل مشتقاتها في هذا.
ولا يمكن للجماعة أبدا أن تعترض.
أن تنكر
لا أنكرت، كانها أنكرت
ثلاثة القرون الثلاثة الأول. وفعلا ظللت 4 سنوات في هذا البلد لحد ما تطبع الناس بفكري، وخلاص بقى كلهم تلمذتي، بشرح بقى أصول الحديث واشرح في الفوائد لابن القيم، انطبعت الفكرة لحد ما يعني انقطعت عن البلد لمدة سنة. فنجم خلاف، واخواننا اللي كانوا في هذه البلد بدأوا يقاومون الشباب بتوعنا اللي بيرفعوا راية الدعوة السلفية. قالوا شوف نحتكم للشيخ أبو إسحاق، ده اللي هم أصحاب البلد، نحتكم للشيخ أبو إسحاق واللي يقول عليه يمشي. فذهبت إليهم للصلح بقى، الجماعة من هنا والجماعة من هنا. فأنا بدأت الكلام، يا جماعة أنتوا جايبيني ليه؟ أنا عشان تحكم بيننا. قلت كلامي يمضي عليكم ولا أنا هقعد أسمع مشاكل في أخك واحد يقول أنا حر؟ قال لا كلامك يمضي عليه. قلت لهم أنا ظلت معكم 4 سنوات، ما رأيكم فيما قلت خلال 4 سنوات؟ قالوا نعم ما قلت. قلت هل هناك إشكال أن نسمي هذا الفكر باسم؟ قالوا لا. قلت لهم اقترحوا الأسماء. فاللي يقول الدعوة الإسلامية واللي يقول مش عارف، يعني حاولوا كل واحد يبعد عن
السلفية
الجماعة بتاعته، لو الجماعة بتاعته كمان يعني الإخواني ما يرضاش يقول
إخوان
الإخوان، والسلفي ما يرضاش يقول سلفي. قلت لهم اختاروا أي اسم ولنتفق عليه، اللي يقول الدعوة الإسلامية واللي يقول مش عارف الشباب اللي إيه والكلام ده. قلت لهم إذن يمكن أن نسمي هذا بأي اسم؟ قالوا جميل. قلت لهم طيب لما يكون في اسم عريق وله قدم،
يعني
لان انت لما تقول الدعوه الاسلاميه شيء طبيعي يسالك يقول لك طب انت بتقول ايه؟ فكرتك ايه؟ ادعوني الى فكرك.
نعم
تمام. فايه رايكم لو جبنا اسم، لو اول ما حد يقوله المتكلم او السائل يعرف هو فكره ورايح لفين؟
نعم.
مش ده افضل ما نجيب اسم جديد ونعمل كتالوج بقى ونقعد نعرف الناس احنا مين؟ قالوا نعم ده كلام جميل. قلت لهم انا بقول انا الدعوة السلفية، ممكن تزعلوا مني؟ او كل اللي انت سمعتوه على مدار 4 سنوات هو الدعوة السلفية، ممكن تزعلوا مني؟ سكتوا ما بدوش تكلموا، يعني اللي كان بقول الدعوة السلفية الدعوة السلفية سكتوا. قلت يا جماعة هذا اسم عريق، اسم عريق له جذور في التاريخ، اول ما تقول سلفي انا بعرف الاصول بتاعتك الى اخره، واخدت ازاي؟ والحقيقة دي انا استفدت هذا الفكر في هذه المسألة من قصة كنت سمعتها قديما.
طيب نسمع القصة، لكن لا. بس استأذنك أن تكون هذه القصة هي منطلقنا في الحلقة القادمة.
طيب ماشي، أنت دائما تقطع علينا كل ما نسكن بقى أن
حقك علي المرة دي، ما هم كلهم يقولون أنا بقاطع بس أنا قاعد ساكت بسمع
لا.
و
لا أنت يعني
واستمتع
ممتاز يعني.
الله يرفع قدرك شيخنا. وخليني أتكلم في الموضوع في حلقة قادمة برضو. طيب. عشان موضوع المقاطعة هذه أسأل الله عز وجل أن يصلنا بوصله الجميل. جزيت الجنة شأن الحبيب. رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله لا زال الوصل مستمرا بلا انقطاع، ولكن استمراره يكون في الحلقة القادمة، فانتظرونا على الخير والطاعة. دمتم في طاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.